بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ومما ذكرنا يعلم حال القياس في مقابل الدليل الثابت حجيته بشرط الظن، كما لو جعلنا الحجة من الأخبار المظنون الصدور منها أو الموثوق به منها، فإن في وهنهما بالقياس الوجهين. يقول: مما ذكرناه فيما تقدم يتبين ما هو حال القياس الذي يعارض الدليل الذي ثبتت حجيته بشرط الظن، يعني أن هذا الدليل إنما هو حجة إذا حصل عندك ظن يكون حجة. مثلا خبر الواحد لو قلنا بأنه قد ثبتت حجيته بشرط الظن، يعني إنما يكون حجة إذا حصل عندك الظن بمفاده وبمضمونه. لو قلنا بذلك وكان هناك قياس معارض لهذا المعنى الذي دل عليه ذلك الخبر، يقول: يعلم حال الأمر بما تقدم ذكره فيما قلناه في الدرس السابق. يقول: كما لو جعلنا الحجة من الأخبار، الأخبار والروايات، ما هو الحجة منها؟ كما لو جعلنا الحجة من الأخبار، ما هو الذي جعلناه؟ مفعول جعلنا، المظنون الصدور منها، الذي نظن بصدوره، أو الموثوق به منها، يعني الذي هو حجة من الأخبار إذا ظننا بصدوره بأن رواه الثقات مثلا، كان سنده صحيحا، هذا يجعلنا نظن بأنه صادر، أو لا، الموثوق به منها من الأخبار. حتى لو كان رواة هذا الخبر غير ثقات، لكن إذا قامت قرائن من مجموع هذه القرائن نستفيد أن هذا الخبر صادر وحصل عندنا ظن بصدوره ووثوق. يقول: فإن في وهنهما، وهن هذين الخبرين، الخبر المظنون الصدور أو الموثوق به بالقياس الوجهين اللذين تقدما. ما هو الوجه الأول؟ قال: من حيث رفعه للقيد. هذا بيان كون القياس موهن لهذا الخبر ورافع إلى حجيته، لأن القياس يرفع القيد الذي أخذ في حجيته، لأن هذه الأخبار إنما هي حجة. متى؟ بشرط ماذا؟ بشرط حصول الظن. لما يأتي قياس ومعارض إلى هذا الخبر ومدلول هذا الخبر، طبعا القياس يفيد الظن أيضا، فصار عندنا ظن معارض لهذا الظن، فيرتفع الظن بمفاد الخبر، فلا يكون هذا الخبر حجة، لأن حجيته مشروطة بحصول الظن بمفاده، والآن لما جاء القياس ارتفع الظن بمفاده. يقول: من حيث رفعه، رفع القياس للقيد المأخوذ في حجيتهما. القيد ما هو؟ حصول الظن بمفاد هذا الخبر على وجه الشرطية، يعني إنما يكون حجة إذا كان هناك ظن بمفاد الخبر. وحيث إن الظن قد ارتفع فإذا لا يكون حجتان. فمرجعه مرجع هذا الخبر الذي لا يكون حجة إلى فقدان شرط وجداني، الشرط الوجداني وهو الظن، لأن هذا الظن نحن نشعر به بالوجدان. لما كانت الحجية مقيدة بهذا الظن الوجداني والآن نشعر أنه لا يوجد عندنا ظن، نشعر هذا بالوجدان، إذن فقد الشرط الوجداني، أعني وصف الظن، بسبب القياس الذي عارض هذا الخبر جعلنا لا نظن بمفاده. فعلى هذا الأساس نقول إذن لما عارض القياس الخبر المظنون بالصدور أو الموثوق به، ففي هذه الحال ارتفع الظن الذي هو شرط للحجية فلا يكون حجة. قد يقول قائل لكن نحن نعلم أن القياس ليس بحجة والشارع نفى جميع آثاره، فكيف في هذا المورد استطاع القياس أن يرفع حجية الخبر الذي ثبتت حجيته؟ يقول ونفي الآثار الشرعية للظن القياسي لا يجدي. صحيح الشارع نفى كل أثر شرعي، كل أثر شرعي، يعني الشرع أمرنا أن لا نرتب عليه أي أثر، طبعا من جهة الشرع، لأن الأثر المذكور الأثر الذي أحدثه القياس واستطاع القياس به أن يؤثر على الخبر الذي هو حجة فيرفع حجيته، هذا الأثر ما هو؟ أعني رفع الظن، لأن الخبر الذي كان حجة إنما هو حجة لأنه يفيد الظن، لكن القياس رفع هذا الظن، لأن الأثر المذكور أعني رفع الظن الذي عمله وأثر به القياس على خبر الواحد ليس من الأمور المجعولة شرعا، وإنما هي من الأمور الوجدانية. نحن نشعر بوجداننا أن نظن أو لا نظن، وحيث أن الخبر مقيد ومشروط حجيته بحصول الظن بمفاده، والآن لا ظن، نشعر ذلك بالوجدان، إذن ليس بحجة. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول وهو رفع القياس لحجية الخبر، ومن هذا الوجه الثاني أن القياس لا يستطيع أن يرفع حجية الخبر، ومن أن أصل اشتراط الظن من الشارع، من الذي اشترط حجية الخبر الواحد بأن يحصل الظن بمفاده؟ الشارع المقدس. يقول أصل اشتراط الظن إنما هو من الشارع، فإذا علمنا من الشارع أن الخبر المزاحم المعارض بالظن القياسي هذا الخبر لا ينقص أصلا، لا يتأثر أصلا، لأن الظن القياسي لا قيمة له عند الشارع، لا ينقص من حيث الإيصال إلى الواقع وعدم الإيصال، من حيث كون هذا الخبر موصل إلى الواقع أو أنه ليس بموصل، فإن هذا الظن القياسي لا يؤثر فيه عند الشارع. قال فإذا علمنا من الشارع أن الخبر المزاحم المعارض بالظن القياسي لا ينقص أصلا عن الخبر السليم عن مزاحمته، يعني حال هذا الخبر الذي عارضه القياس حال الخبر السليم عن معارضة القياس عند الشارع المقدس، وأن وجود القياس وعدم وجود القياس في نظري في نظر الشارع سيان، لا فرق بين الأمرين. الشارع لم يعتبر للقياس أي قيمة، فلا إشكال في الحكم بكون الخبرين المذكورين وهو الخبر المظنون به والخبر الموثوق به عنده عند الشارع على حد سواء، أو لا إشكال في كون الخبرين يعني الخبر المعارض بالقياس والخبر الذي لم يعارض بالقياس عند الشارع على حد سواء، هذا حجة وهذا حجة، لأن معارضة القياس لا قيمة له عند الشارع، فكأنه لم يعارضه شيء. ومن هنا يمكن جريان التفصيل السابق، هذا التفصيل الذي قلناه، وهو أننا ننظر إلى الدليل، دليل الحجية، فهل أن الظن مأخوذ وجعل شرطا للحجية أم لا؟ إذا لم يجعل شرطا للحجية فإن القياس طبيعي لا يكون موهنا لحجية الحجة، وأما إذا أخذ الظن شرطا فيأتي هذا الكلام الذي قلنا، يأتي هذين الأمرين، يعني فيه وجهان. ومن هنا يمكن جريان التفصيل السابق بأنه إن كان الدليل المذكور دليل حجية الحجة المقيد اعتباره الذي قيد اعتبار الحجة بالظن، إن كان هناك ظن بمفاد هذا الخبر مثلا فهو حجة، إن كان الدليل المذكور المقيد اعتباره بالظن مما دل الشرع على اعتباره، يعني إن الشارع جعله مقيدا بماذا؟ مقيدا بإذا حصل الظن بمفاده، فهذا القيد إنما هو من الشارع، إذا كان من الشارع لم يزاحمه القياس، بخلاف ما إذا كان هذا القيد ليس من الشارع وإنما هو من العرف، كما مثلنا في الدرس السابق بحجية الظواهر، ظواهر الألفاظ، نحن قلنا إن الشارع لا مدخلية له في جعل الحجية للظواهر، وإنما الشارع أمضى ذلك. العرف ماذا يعتبر؟ إذا حصل الظن على خلاف هذه الظواهر هل يعتبر العرف هذه الظواهر أم لا؟ وهذا الظن حتى لو كان من القياس أو لا، إذا كان من القياس لا يعتد به، وهكذا، هذا مر علينا فيما تقدم. قال بأنه إن كان الدليل المذكور المقيد اعتباره الذي قيدت حجيته واعتباره بالظن، هذا الدليل مما دل الشرع على اعتباره للعرف لم يزاحمه القياس، لأن القياس لا قيمة له عند الشرع الذي دل الشرع على كونه كالعدم من جميع الجهات التي لها مدخل في الوصول إلى دين الله، فلا قيمة له. وإن كان هذا الدليل مما دل على اعتباره العقل، لأن بعض الأحيان العقل يحكم ويدل على حجية هذا الدليل، مثلا الظن في حال انسداد باب العلم، فإنه إذا انسد باب العلم والعلمي بالنسبة إلينا ماذا نصنع نحن؟ هل نكون كالبهائم؟ يعني لا نكون مكلفين نجري أصالة البراءة في جميع الأحكام الشرعية، الأصل براءة الذمة عن الوجوب، الأصل براءة الذمة عن الحرمة، الأصل براءة الذمة عن الاستحباب، الأصل براءة الذمة عن الكراهة، فكل شيء يكون بالنسبة إلينا مباح كالبهائم. هنا يحكم العقل بأنه إذا لم يكن هناك علم ولا علمي وهو ظن خاص قام الدليل على اعتباره، إذا نلجأ في معرفة الأحكام الشرعية إلى الظن المطلق، مطلق الظن. إذا حجية الظن المطلق، ما الذي دل على هذه الحجية؟ العقل. وإن كان مما دل على اعتباره وعلى حجيته العقل، الحاكم يعني الذي حكم بتعيين الأخذ بالراجح بالظن عند انسداد باب العلم وعند انسداد الطرق الشرعية وهو الذي يسمى العلمي أو الظن الخاص، فإذا الذي دل على اعتبار هذا الدليل ما هو؟ العقل. فإذا حصل عندنا ظن يكون هذا دليلا ويكون حجة، فلو أن هذا الظن المطلق عارضه قياس على فرض أن القياس أيضا يفيد الظن، فلا شك أن القياس الذي هو ظن لا يجتمع مع ظن آخر يعارضه. أنا أظن بأن زيد ذهب وأظن بأن زيد لم يذهب، ما يمكن. بل إذا حصل القياس المعارض للظن المطلق في مورد معين، فإن الظن المطلق يرتفع لا يكون ظنا، فلا يكون حجة، فلا وجه لاعتبار هذا الظن المطلق مع مزاحمة القياس الذي رفع وأزال ما هو مناط حجيته. مناط حجية الظن المطلق ما هو؟ أعني الظن. أزال الظن، لا ظن، فلا يكون حجة. فإن غاية الأمر صيرورة مورد اجتماع تلك الأمارة والقياس مشكوكا. يعني يقول هذا القياس إما أن يرفع هذا الظن فلا يكون عندنا ظن، فلا تكون عندنا حجة، لأن مناط الحجية إذا انسد باب العلم والعلمي هو وجود الظن ولا ظن في البين. يقول لو تنزلنا وقلنا إن هذا قياس والقياس لا قيمة له، يقول أقصى ما هناك يحصل عندنا شك في أن هذا الظن المعارض بالقياس هل هو حجة أم لا. يقول فإن غاية الأمر صيرورة مورد اجتماع تلك الأمارة، إذا حصل أمارة وعارضها قياس إذن هذه الأمارة تكون مشكوكة الحجية، فلا يحكم العقل فيه بشيء. لا يقول العقل إن هذا الظن حجة. يقول إلا أن يدعي المدعي، هذا استدراك، أنه حتى في هذا المورد، حتى في هذا المورد بما أنه حصل عندنا ظن وعارضه قياس، لما علمنا من حال الشارع أن الشارع لا يقيم وزنا للقياس ولا يعتد به ويرى أن وجوده كعدمه، إذن هذه الأمارة لها من القوة نفس القوة التي هي لها في حال عدم معارضة القياس لها، لأن القياس لا قيمة له ولا أثر له عند الشارع. إلا أن يدعي المدعي أن العقل بعد تبين حال القياس وأن القياس لا قيمة له عند الشارع المقدس لا يسقط عنده الأمارة، الأمارة تبقى حجة، المزاحمة به، المزاحمة بالقياس لا تسقط عن القوة، تبقى قوية. هذه القوة التي تكون لها، تكون للأمارة على تقدير عدم المزاحم. لو قدرنا أن هذه الأمارة ما زاحمها قياس، فلا شك أن هذه الأمارة تفيد ظنا قويا. لما زاحمها القياس، نفس القوة التي لهذه الأمارة باقية على حالها، لأننا نعلم أن القياس لا قيمة له ولا أثر له عند الشارع المقدس. وإن كان لا يعبر عن تلك القوة حينئذ بالظن وعن مقابلها بالوهم. يعني الآن لما نحن عندنا أمارة، الأمارة تفيد الظن، فنعبر عنها بأنها ظن، ما يقابلها وهم. دائما ما يقابل الظن وهم. يقول لكن في حال معارضة هذه الأمارة بالقياس بظن آخر، فهل نقول إن الأمارة ظن؟ نحن قلنا إن الأمارة باقية على الحجية، لأن الشارع لم يعتد بمعارضة القياس للأمارة، فهي باقية على الحجية. لكن هل الظن فيها باق أم لا؟ نقول إن هذا غير معقول. غير معقول أن الأمارة تفيد ظنا وما يعارضها يفيد الظن. كما قلنا نظن بأن زيد جاء ونظن بأن زيد لم يأتي، فلا نعبر عن الأمارة بأنها ظن، ولا نعبر عن القياس بأنه وهم. وإن كان القياس ليس بحجة ولا قيمة له، والأمارة حجة. يعني هناك فرق بين أن الحجية لا تزال باقية، نقول نعم حجية الأمارة لا تزال باقية، لكن هل الظن لا يزال باقي؟ لا، الظن ليس باقيان. إن شاء الله واضح. والحاصل أن العقلاء إذا وجدوا في شهرة خاصة، يعني وجدوا في شهرة معينة في مورد خاص أو إجماع منقول، وجدوا مقدارا من القوة والقرب إلى الواقع، يعني حصل عندنا ظن بأن هذه الشهرة نظن أنها مصيبة للواقع، أن هذا الإجماع المنقول نظن أنه صحيح، لكن هذا الظن ليس بحجة كما تعلم، إلا في حال تمامية مقدمات دليل الانسداد. والتجأوا إلى العمل على طبقهما لما تمت مقدمات دليل الانسداد، قال مع فقد العلم، وعلموا من حال القياس، علموا أن القياس لا قيمة له عند الشارع ببيان الشارع، لأن الشارع بيّن ذلك، علموا أنه لا عبرة بما يفيده من الظن، ولا يرضى الشارع بدخله بأن يكون له أي أثر أو أي مدخلية في دين الله. إذن لم يفرقوا بين الشهرة والإجماع المذكورين حالة كونهما مزاحمين بالقياس أم غير مزاحمين بالقياس، لأن القياس الذي زاحمهما لا ينقصهما عما هما عليه من القوة والمزية. الشهرة تبقى لأنها هي تفيد ظنا، لكن هنا إشكال. نقول في حال تمامية مقدمات دليل الانسداد وقولنا بحجية الظن المطلق، والآن عندنا شهرة أو إجماع، قبل أن يعارضهما القياس كنا نظن بأنهما موصلان للواقع، لكن بعد مجيء القياس لا يوجد ظن. يقول صحيح لا يوجد ظن فعلي، أو عبر عنه بالظن الشخصي، يعني الإنسان بوجدانه لا يظن الآن بما أنه عارضهما القياس، لكن فيهما ظن شأني وفيهما ظن نوعي وطبعي. يقول إذن كان فيهما ظن فعلي وشخصي، لما عارضهما القياس ارتفع الظن الفعلي وصار فيهما ظن شأني، يعني الشهرة لو خليت وطبعها فإنها تفيد الظن، فهذا ظن طبعي. لو أن الشهرة هي من شأنها أن تفيد الظن فهذا ظن شأني، أو نوع الشهرة يفيد الظن فهذا ظن نوعي. يقول إذن لما عارضهما القياس فإنهما يبقيان على الحجية، لأن القياس لا ينقصهما عما هما عليه من القوة والمزية. زين، أي قوة؟ والحال أن الظن الشخصي الظن الفعلي قد زال، قال لا، المزية المسمى بالظن الشأني والنوعي والطبعي. يقول ومما ذكرنا صح للقائلين بمطلق الظن، الذين يقولون بأن الظن مطلقان حجة لأجل الانسداد، إلا ما خرج، إلا الظن الذي دل الدليل القطعي على أنه ليس بحجة مثل القياس مثلا، صح لهؤلاء أن يقولوا بحجية الظن الشأني كما قلنا قبل قليل، حتى لو لم يكن هناك ظن فعلي فالظن الشأني موجود فهذا الظن حجة، بمعنى أن الظن الشخصي وهو الظن الفعلي إذا ارتفع عن الأمارة، هذه الأمارة المشمولة لدليل الانسداد، لأن دليل الانسداد يشملها ويدل على حجيتها، لكن كانت هذه الأمارة تفيد الظن المطلق، هذا الظن المطلق ارتفع بسبب الأمارات، ارتفع بسبب الأمارات الخارجة عنه، ما هو الذي جعل هذا الظن الفعلي يرتفع؟ لأن هناك أمارات خارجة عن دليل الانسداد لا يشملها دليل الانسداد، وهي الأمارات التي قام الدليل على أنها ليست بحجة مثل القياس، هذه الأمارة الخارجة عن الانسداد مثل القياس عارضت الأمارة المشمولة بدليل الانسداد، فماذا أثرت فيها؟ أثرت أنها رفعت الظن الفعلي وبقي فيها الظن الشأني أو الطبعي أو النوعي. يقول لم يقدح ذلك في حجيتها، لم يقدح ذلك في حجية الأمارة المشمولة بدليل الانسداد، بل يجب القول بذلك، بل يجب أن نقول إن هذه الأمارة التي عارضها القياس وإن زال الظن الفعلي والشخصي منها مع ذلك نقول إنها حجة، على رأي بعضهم ممن يجري دليل الانسداد في كل مسألة مسألة. هناك رأيان في هذا المقام، الرأي الأول، بعضهم يجري دليل الانسداد في كل المسائل، يعني يقول بما أنه تمت مقدمات دليل الانسداد إذن كل ظن حجة في جميع المسائل، أيضا في أي مسألة حجة. القول الثاني يقول لا، بما أنه تمت مقدمات دليل الانسداد إذن نحن ننظر في كل مسألة مسألة، فلو جئنا إلى مسألة معينة ورأينا أن هذه المسألة يدل عليها دليل خاص، لأن الذي يقول بانسداد باب العلم لا يقول إنه في كل المسائل لا يوجد دليل لا علمي ولا يفيد العلم، لا يقول بذلك. فإذا لما نأتي إلى هذه المسألة نجد أنها قد دل عليها دليل متواتر، نأخذ بالدليل المتواتر، أو دل عليها دليل تام علمي فنأخذ به، لا نلجأ إلى الظن المطلق إلا بعد فقد الدليل الذي هو علم أو علمي. يقول على هذا القول الثاني بل يجب القول بذلك، بماذا؟ بأن الظن الشأني حجة حتى لو لم يكن هناك ظن فعلي، على رأي بعضهم ممن يجري دليل الانسداد في كل مسألة مسألة، فينظر في هذه المسألة هل هناك دليل يفيد العلم أو دليل علمي، يعني ظن خاص قام الدليل الخاص على اعتباره أو لا. إذا لم يوجد يقول بحجية الظن المطلق في هذه المسألة، لأنه إذا فرض في مسألة مسألة معينة، لأنه ينظر إلى كل مسألة مسألة، وجود فرضنا وجود أمارة مزاحمة بالقياس، فلا وجه للأخذ بخلاف تلك الأمارة، يعني لا وجه للأخذ بالقياس. لماذا؟ لأنه ينظر إلى كل مسألة مسألة ولا يعتد بالظن المطلق إلا بعد فقد الظن الخاص، وهنا تعارض الظن الخاص مع الظن المطلق. الظن الخاص هو الذي دلت عليه الأمارة، والظن المطلق هو الذي دل عليه القياس، فلا يأخذ بالقياس ويأخذ بالأمارة، وإن كانت الأمارة لا تفيد ظنا فعليا وشخصيا وإنما تفيد ظنا شأنيا، فافهم. يقول هذا كله مع استمرار السيرة على عدم ملاحظة القياس في مورد من الموارد الفقهية. يقول سيرة العلماء جارية منذ عصور الأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا، أنه في كل مورد من الموارد الفقهية لا يلاحظون أن هناك قياس يعارض هذا المورد المعين الخاص، يعني بمعنى آخر أن الفقيه إذا أراد أن ينظر في الأدلة لا شك أنه يبحث عن الدليل المعارض، يعني لا ينظر إلى دليل ولا يبحث عما يعارضه، ولو بالخصوص والعموم بالإطلاق والتقييد مثلا. فدائما الفقهاء ينظرون إلى الدليل ويبحثون عما يعارض هذا الدليل، لكننا نجد أنهم لا يبحثون عن القياس وينظرون هل هذا الدليل يعارضه القياس أم لا، وهذا يدل على أنهم لا يعتنون بالقياس أصلا ولا يعدونه معارضا. هذا كله مع استمرار السيرة على عدم ملاحظة القياس في مورد من الموارد الفقهية وعدم الاعتناء به في الكتب الأصولية، لا في الكتب الفقهية ولا في الأصولية. فلو كان له أثر شرعي ولو في الوهن، ولو أنه يوهن الدليل الآخر الذي ثبتت حجيته، لوجب التعرض لأحكامه في الأصول. نقول مثلا أن القياس متى يكون موهنا للإطلاق، للتقييد، موهنا للظهور، موهنا لكذا، والبحث والتفتيش عن وجوده في كل مورد من موارد الفروع، لأنه في موارد الفروع لما نأتي إلى رواية ونجد أنها تدل على حكم، لابد أن نبحث عما يعارض هذا الدليل، عما يعارض هذه الرواية، لكنهم لا يفعلون ذلك ولا يبحثون عن قياس أو يفتشون عن وجوده، لأن الفحص عن الموهن كالفحص عن المعارض واجب. لأن إذا عندنا دليل وهناك ما يوهنه، فإذا وهن الدليل لا يكون دليلا، فكيف نتمسك به؟ مع ذلك لا يبحثون عن القياس لأنهم لا يعتبرونه موهنا. وقد تركه، ترك القياس أصحابنا في الأصول والفروع، بل أعظم من هذا، بل تركوا روايات من اعتنى به منهم، من اعتنى بالقياس من الأصحاب تركوا رواياته كما مر. وإن كان من المؤسسين لتقرير الأصول وتحرير الفروع، وإن كان له كتب قرر فيها المباحث الأصولية وحرر المباحث الفقهية كالإسكافي، الذي نسب إليه أن بناء تدوين الأصول، أصول الفقه من الإمامية، منه، أنه من ضمن الذين بنوا المباحث الأصولية وبدأوا في تدوينها، منه ومن العماني، يعني ابن أبي عقيل العماني قدس سرهما، نسب إليهما تدوين أصول الفقه. هذا الإسكافي على جلالته باعتبار أنه يعمل بالقياس طرحت رواياته ولم يؤخذ بها. وفي كلام آخر أن تحرير الفتاوى، يعني كتابة الفتاوى وترتيبها بها النحو الذي نراه في كتب العلماء، في الكتب المستقلة منهما، في الكتب المستقلة التي كتبت في الأصول فقط أو كتبت في الفقه فقط، منهما، من الإسكافي والعماني أيضا، جزاهما الله وجميع من سبقهما ولحقهما خير الجزاء. يقول ثم إنك تقدر تتمكن بملاحظة ما ذكرنا في التفصي عن إشكال خروج القياس عن عموم دليل الانسداد من الوجوه، يعني تستطيع لما تلاحظ الذي ذكرناه في التفصي وفي دفع إشكال خروج القياس عن عموم دليل الانسداد، لأن عموم دليل الانسداد وإن دل على حجية الظن المطلق، لكن القياس خارج عن هذا الظن فلا يكون حجة. من الوجوه، من الوجوه هنا متعلق بما ذكرنا، يعني إنك تقدر بملاحظة ما ذكرناه من الوجوه في التفصي وفي دفع إشكال خروج القياس عن عموم دليل الانسداد، تقدر وتتمكن على التكلم في فيما سطرنا هاهنا نقضا وإبراما، في أن القياس هل هو موهن أو ليس بموهن. يقول تتمكن من ذلك لأنك فهمت القاعدة الآن. هذا تمام الكلام في وهن الأمارة المعتبر. هل يمكن وهنها بالظن المنهي عنه بالخصوص الذي ورد أنه الذي ثبت أنه ليس بحجة كالقياس وشبهه؟ نحن قلنا تارة نتكلم في الظن الذي قام الدليل على عدم اعتباره، هل يكون موهنا للحجة أو ليس بموهن، وتارة نتكلم في الظن الذي لم يثبت اعتباره، هل هو موهن أو ليس بموهن. تكلمنا في القسم الأول. وأما الظن الذي لم يثبت إلغاؤه ولم يثبت اعتباره إلا من جهة بقائه تحت أصالة حرمة العمل بالظن، باعتبار أنه مندرج تحت عموم إن الظن لا يغني من الحق شيئا مثلا، هذا الظن الذي لم يرد دليل على النهي عنه بخصوصه هل يوهن الدليل الذي ثبتت حجيته أم لا؟ قال فلا إشكال في وهنه لما كان من الأمارات، يعني الأمارات التي اعتبارها وحجيتها مشروطة بعدم الظن بالخلاف. فإذا حصل عندنا ظن من الظنون التي لم تثبت حجيتها، لا شك أن هذا الظن وإن كان هو غير حجة لكنه يوهن الحجة ويوهن الأمارة. لماذا؟ لأنه هناك فرق بين شيء ثبتت حجيته أو لم تثبت. نقول لم تثبت، كون حجيته لم تثبت ليس معنى ذلك أنه لا يكون موهنا، يكون موهن، لا تعارض بين الأمر، ليس بحجة لكنه يوهن. قال فلا إشكال في وهنه فضلا عما كان اعتباره مشروطا بإفادة الظن. يقول الأمارة تارة مشروطة حجيتها بأنه لا يقوم ظن على خلافها، هنا قام ظن على خلافها فلا تكون هذه الأمارة حجة. يقول أيضا إذا كانت الأمارة حجيتها مشروطة بأن تفيد الظن، فإذا قام ظن على خلافها إذن هي لم تفد ظنا فلا تكون حجة. والسر في عدم حجية هذه الأمارة في هذين الموردين انتفاء الشرط، انتفاء شرط الحجية، حجة بشرط أن تفيد الظن وهنا لم تفد، أن لا يقوم ظن على خلافها هنا قام ظن على خلافها فانتفى الشرط فلا تكون حجة. وتوهم جريان ما ذكرنا في القياس هنا، يعني ما ذكرناه في القياس أن القياس قلنا لا قيمة له، الشارع لم يجعل له أي قيمة ولم يرضى بأن يرتب عليه أي أثر. قد يقول قائل الظن أيضا ورد النهي عنه، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن هم إلا يظنون، الآيات الواردة في النهي عن الظن مثل النهي عن القياس، حاله حال القياس. قد يتوهم بعضهم ذلك من جهة أن النهي في الآيات عن الظن يدل على عدم كونه مؤثرا أصلا، فوجود الظن كعدمه من جميع الجهات كما هو حال القياس، فإذا لا يكون موهنا. يقول هذا التوهم مدفوع. كيف مدفوع؟ نقول الآيات بينت أن الظن ليس بحجة، لكنها لم تقل إنه لا يوهن. يوهن، لا تعارض بين الأمرين، هو حجة لكنه يوهن. لماذا يوهن؟ لأنه رفع شرط الحجية، بهذا السبب صار موهنا، لأن ذاك إنما هو حجة بشرط وجود الظن، بشرط عدم الظن على خلافه. هنا الظن الذي ليس بحجة رفع الشرط، فلا تكون الأمارة حجة. يقول: كما أنه لا إشكال في عدم الوهنية إذا كان اعتبارها من باب الظن النوعي. لو قلنا إن الحجية مشروطة بوجود الظن النوعي، الظن الشأني، الظن الطبعي، لا الظن الفعلي. هنا صحيح الآن لما قام الظن غير المعتبر على خلاف الأمارة، لا يوجد ظن فعلي، لكنه يوجد ظن شأني، لأن هذه الأمارة من شأنها أن تفيد الظن. يوجد ظن نوعي، لأن نوع الأمارة هذه تفيد ظن. يقول: كما أنه لا إشكال في عدم الوهنية، لو قام ظن على خلاف الأمارة لا يوهنها إذا كان اعتبارها، إذا كان اعتبار الأمارة من باب الظن النوعي، من باب أنها تفيد الظن النوعي لا الظن الفعلي، فشرط الحجية موجود فتكون حجة. إن شاء الله واضح. أما المقام الثالث في الترجيح بالظن الغير المعتبر فيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.